والسلام على رسوله ونسته. أما بعد في الكلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بسبب اختلاف التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب غيبة الأحكام لفضيلة الشيخ محمد مختار الشاطبي الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تعنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل في لفظ قضى، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطوق فلا شفعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. هذا الحديث اشتمل على نوع من أنواع المعاملات المالية، وهي الشفعة. والشفعة إما مأخوذة من الشفع وهي الزيادة، وهو الزيادة يقال شفع الشيء إلى الشيء إذا زاده وضمه إليه، وإما أن تكون مأخوذة من الشفع ضد الوتر، وذلك كقولهم: الشفع يريدون به ما هو ليس بآحاد، ما ليس بآحاد. فكلا المعنيين صحيح. أما استقاقها من الزيادة فالسبب فيه أنك إذا شاركت إنسانا في الأرض وشفعت إذا باع أرضه، فإنك تكون قد ضمنت أرضه إلى أرضك، فازدادت أرضك من هذا الوجه. فهذه هي مناسبة أخذ الشفعة من الزيادة، أما مناسبة أخذها من الشفع فصورة ذلك أنك كنت لوحدك تملك الشخص الذي يتعلق بك، فإذا باع شريكك النصيب الذي له وشفعت فقد أصبح لك نصيبا، بخلاف حالك أولا. ولذلك قالوا: أخذت من الشفع ضد الوتر من هذا الوجه. الشفعة نوع من أنواع المعاملات المالية، يقصد بها إثبات حق الشريك في انتزاع حصة الشريك. وصورة ذلك أن يكون عندك أرض، اشتركت أنت ورجل مثلا في شراء هذه الأرض ب100,000، فاشترى كل منكم، فاستهنتما في هذه الأرض لكل واحد نصفها، فدفعت نصف المال ودفع شريكك نصف المال على أن تكون الأرض بينكما، ثم شاء الله أن شريكك يبيع نصيبه لغيره ب60,000 مثلا، فإذا علمت أن شريكك قد باع نصيبه كان من حقك أن تأخذ ذلك النصيب من الشخص الذي اشترى من شريكك بنفس القيمة التي باعها به. فهذه هي الشفعة. ولذلك قال العلماء رحمهم الله في تعريفها: الشفعة استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه، استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن أخذها بالثمن نفسه. وقد شرع الله عز وجل الشفعة لما فيها من دفع الضرر، وذلك أنك إذا اشتركت مع إنسان في الأرض فإنك قد ترضى بشريك ولا ترضى بغيره لمكان معاملته وأدبه. فإذا اشترى شريك جديد ربما كان مضرا فلا ترضى بشراكته، فلذلك دفع الله عنك هذا الضرر وشرع لك أن تشفع فتأخذ النصيب بالثمن الذي اشترى به الدخيل. وكذلك أيضا ربما أنك تشارك إنسانا في أرض، ثم إن هذا الإنسان الذي اشتركت معه في الأرض يرضى ببقائها على حالتها، فإذا باعها لشريك جديد ربما طالبك الشريك الجديد بالقسمة، ولربما أحدث في نصيبه ما فيه ضرر، فلذلك شرع الله الشفعة دفعا لضرر المقاسمة وضرر الشركاء، وهي حكمة إلهية لا شك أن فيها خيرا للناس وفيها أدنى للناس، لأن الشريك الذي اشترى النصيب تعطيه نفس المال الذي دفعه في لقاء أخذ تلك الحصة من شريكه. هذه الشفعة أجمع المسلمون على مشروعيتها، إلا ما حكي عن أبي بكر الأصم أنه قال بعدم مشروعيتها، وهو قول باطل، لأنه مصادم للسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي دلت على مشروعية الشفعة وجوازها. ولذلك حكى الإمام ابن المنذر الإجماع على أنها جائزة ومشروعة، وحكاه كذلك ابن رشد في البداية بأنه اتفق المسلمون على جوازها ومشروعيتها. وفيها هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال جعل وفي لفظ قوى. وهذا التردد من الراوي عن جابر وهو أبو بكر عبد الرحمن بن الحارث المخزومي أحد فقهاء المدينة السبعة جاءت روايته بالتردد، فقوله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. القضاء يطلق بمعان، يقال قضى بمعنى حكم وأمر، ومنه قوله سبحانه وتعالى قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى بمعنى أعلم وأخبر، ومنه قوله سبحانه وتعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي أعلمناه وأخبرناه. وقضى بمعنى فرغ من الشيء، ومنه قوله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة، ويستعمل القضاء بمعنى الحكم، ومنه قولهم قضى القاضي إذا حكم على الخصم. فالمراد بقوله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنى الأخير، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة يحكم بالنبوة والوحي، وفي هذه الحالة يكون مبلغا مشرعا عن الله جل وعلا، وهي أعلى الحالات وأسناها، ويعتبر حكمه فيها حكما تشريعيا لا يقبل الرد. أما الحالة الثانية فهي أن يقضي عليه الصلاة والسلام قضاء مبنيا على الاجتهاد خاليا من الوحي، وذلك كحكمه في القضايا وفصل المنازعات، فهذه يكون فيها اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح من قوله إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإنما أقضي له بنحو مما أسمع. فأخبر أنه يقضي القضاء اجتهادا صلوات الله وسلامه عليه، وتارة مبين عليه الصلاة والسلام مفتيا ومخبرا، وهي كذلك تأخذ حكم الوحي إلا ما دل الدليل فيه على الاجتهاد، فإن اجتهد صلوات الله وسلامه عليه كان اجتهاده مقررا محكوما به معمولا به. وأما الحالة الرابعة فهي أن يحكم صلوات الله وسلامه عليه أو يأمر أو يندب إلى الشيء على سبيل المشورة والرأي. وفي هذه الحالة يكون تصرفه بمطلق البشرية صلوات الله وسلامه عليه. ويدل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أنه لما أمر بريرة أن ترجع إلى زوجها قالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال لا إنما أنا شافع. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنها الشفاعة المبنية على الخير وأنه ليس حكما تشريعيا تلزم بفعله والقيام به. فهذه الأحوال يسميها العلماء رحمهم الله بشخصيات الرسول صلى الله عليه وسلم. وينبغي تفصيل الأحكام على حسبها لأن النصوص دلت على اختلافها وتباينها. وقد تكلم الأصوليون على هذه المسألة كلاما دقيقا ومن أنفس من تكلم عليها القرافي في كتابه النفيس الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام وبيان تصرفات القاضي والإمام. ففصل رحمه الله في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم فقول جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر حالة من حالات التشريع ولكن يستفاد الحكم بالقضاء أن أصله يعتبر تشريعا لا بد من اتباعه وهو أسرة عليه الصلاة والسلام فيه. وفي قول جابر القضاء يدل على نوع من أقضية النبي صلى الله عليه وسلم. وأقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتنى بها العلماء من المحدثين والفقهاء حتى إن بعض العلماء أفردها بتصنيف مستقل فأفردها الإمام القرطبي رحمه الله بكتابه النفيس أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمع فيها الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأقضياته. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة أي حكم بها صلوات الله وسلامه عليه وقضى بها. وصورة ذلك أن تكون مشتركا مع إنسان في أرض ويكون بينكما قسم هذه الأرض نصفها لك ونصفها له ثم تكون الأرض مشاعة بينكما دون قسمة بمعنى ألا يقسم نصيبك ويفرض عن نصيبه ويكون النصيب بينكما مشتركا. ثم يقوم هذا الشريك ببيع نصيبه إلى شريك جديد دون أن تعلم. فإذا علمت كان من حقك أن تطالب بالشفعة على ظاهر هذا الحديث. وفي قوله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة ضرب من العموم ولكن بينت الظرفية في قوله في كل مال لم يقسم أن محل الشفعة المشاع الذي لم يقسم. ولذلك قال العلماء رحمهم الله الشفعة تقع في قسمين القسم الأول أن تكون في شركة لا قسمة فيها بمعنى أن يشترك الشركاء أو الشريكان في أرض أو دار أو نحوها دون أن يقسم أي واحد منهما نصيبه ويفرزه عن الآخر. فهذه القسمة المشاعة وهي محل للشفعة بإجماع العلماء رحمهم الله. ولهم فيها قولان مشهوران قال بعض العلماء يستوي فيها كل مشاع ولو كان من غير العقار وهذا هو مذهب العموم. قال به بعض السلف رحمهم الله وهو إحدى الروايتين عن عطاء أن الشفعة تشمل كل شيء تدخله الشركة حتى ولو أن اثنين اشتركا في ثوب فاشتراه فاشتريا ذلك الثوب بمئة كل واحد دفع نصفها، ثم باع أحدهما نصف الثوب كان من حق الآخر أن يشفع. وذهب جمهور السلف والخلف رحمة الله عليهم إلى أن الشفعة لا يراد بها العموم، ولكنها تختص بالعقار والدور وما في حكمها. واختلف العلماء الذين يقولون باختصاصها في هذا الشيء، هل تشمل كل عقار ومكن كل عقار سواء قسم أو لم يقسم، أو تختص بالعقار الذي لم يقسم، على قولين مشهورين. فذهب طائفة من العلماء إلى أن الشرعة تختص بما لم يقسم، فلا يشفع الجار في حق جاره إذا باعه وألم بالبيع، وإنما تختص الشفعة عند هؤلاء بالأراضين والدور التي لم تقسم. وبهذا القول قال عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وكذلك سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة. وبه قال خارجة بن زيد وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. يقول هؤلاء لا شفعة إلا في العقار الذي لم يقسم. وذهب طائفة من السلف إلى تعميم الحكم، فقالوا تشمل كل عقار سواء قسم أو لم يقسم. وبهذا القول قال الإمام أبو حنيفة النعمان، وهو مأثور عن بعض السلف، قال به الإمام محمد بن سيرين، وكذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمة الله على الجميع. فأصحاب هذا القول يقولون من حق كل شريك أن يشفع في حق شريكه ولو قسم، وقالوا من حق الإنسان أن يشفع ولو في حق الجار. فلو أنك جاورت إنسانا وباع جارك داره بمئة ألف مثلا، كان من حقك أن تشفع وتشتري دار الجار ممن اشتراها، وذلك لأن النصوص التي استدلوا بها تفيد العموم. اشتد أصحاب القول الأول على تخصيص الحكم بما لم يقسم بحديث جابر الذي معنا، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فلو كان الحكم على العموم لأخبر جابر رضي الله عنه بالعموم، وقد جاء التصريح بأن الحكم لا يشمل المقسوم، فإنه في تتمة الحديث قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قالوا فهذا يدل على أن الجار لا يستحق أن يشفع في دار الجار. واحتج أصحاب القول الثاني بلا حديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تدل على مشروعية الشفعة للجار، ومن أقواها ما ثبت في البخاري وغيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بفقده. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت للجار حق الشفعة في دار جاره وقال إنه أحق، فدل على أنه يجوز للجار أن يشفع في دار جاره. الدليل الثاني حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بالشفعة في دار جاره ينتظر بها إن كان غائبا إن كان طريقهما واحدا. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد في المسند. وقد حسن هذا الحديث الإمام الترمذي، وفيه علة لأنه من رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن جابر، وفي هذه الرواية توهين، ولذلك ضعف روايته هذه الإمام شعبة. وقد ارتضى غير واحد هذا التضعيف من جهة أن الرواة عن جابر لم يذكروا هذا. والصحيح في الرواية عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الشفعة فيما لم يقصن، ولكن ردت هذه العلة بأن شعبة لم يبين الجرح، والقاعدة في الجرح أنه إذا ثبت التعديل للراوي وجرح وقدح ذلك الراوي بغير مبين فإنه لا يقتل القدح فيه. ولذلك قال العلماء إذا ثبت التعديل فإنه لا يقبل الجرح المبهم، وهو الجرح المجمل الذي لا بيان فيه. فلذلك أغفل بعض العلماء رحمهم الله هذا التوهين، ومن ثم حسن الإمام الترمذي رحمه الله هذا الحديث. يقول العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت للجار حق الشفعة، فكل جار ذا أداره فمن حق الجار أن يشفع فيه. واستدلوا بأحاديث أخرى لم تخل من الكلام، منها حديث الحسن عن سمرة وفيه ضعف، لأن الحسن لم يسمع من سمرة أحاديث ومنها هذا الحديث، فلذلك لا داعي لإطالة الكلام عليها لمكان ضعفها. فأقوى ما احتج به أصحاب هذا القول هذين الحديثين هذان الحديثان. وهناك دليل من جهة العقل، فإن أصحاب هذا القول يقولون إن الشفعة أثبتها الشرع دفعا لضرر الجوار، ولا شك أن الجار يتأذى بجاره فشرعت للجار الشفعة من هذا الوجه. فلذلك قالوا لا فرق بين أن يكون جارا وبين أن يكون شريكا في مال مشاء. وأصح هذين القولين والعلم عند الله أن للجار أن يشفع في مال جاره إذا كان الطريق بينهما واحدا، وذلك لظاهر حديث الترمذي عن جابر. وهذا القول اختيار طائفة من المحققين، ومنهم الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وقد تكلم على ذلك وبسطه في الأعلام، فأجاد في ذلك وأفاد وبين مقاصد الشريعة الإسلامية في الشفعة، وأن شفعة الجار متعينة لكن إذا كان ذلك على سبيل الوسط، وهو أن يكون الطريق بينهما واحدا لمكان الضرر. ولا شك أن هذا القول فيه سماحة ويسر ودفع للضرر والمفاسد، والشريعة الإسلامية قائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد. فإنك إذا اشتريت دارا وكان جارك طيبا ثم باع هذا الجار داره فإنه ربما باع الدار لإنسان لا خير في جيرته، فيكون جار سوء والعياذ بالله. فلذلك يشرع دفع ضرره بالشفعة. فمن نظر إلى مقاصد الشريعة الجميلة وكذلك مصالحها العظيمة التي تقصدها للناس لا شك أنه يرضى هذا القول ويرى اعتباره لما فيه من درء مفاسد الجوار. فمن حق الجار أن يشفع في جار الجار بشرط أن يكون الطريق بينهما واحدا. واختلف العلماء رحمهم الله على القول بجواز الشفعة للجار، فقال بعض السلف من حقك أن تشفع ولو كان الجار بعد 40 دارا، وقال بعضهم إذا كان قريبا كان من حقك أن تشفع، وقيض بعض العلماء الجار بالملاصق وهو أظهر. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان طريقهما واحدا ينبه على مكان القرب والالتصاق ووجود معنى دفع الضرر. فلذلك يشرع للجار أن يشفع للجار الملاصق، أما إذا كان بعيدا فإنه لا وجه لإبقاء الشفعة بما هو مقرر في الأصول، أن ما كان على خلاف الأصل أنه يتقيد بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله عز وجل، فنقصر الحكم على ما ورد من الله الحديث الترمذي. هذه الشفعة يشترط لها شروط: أولها أن يكون أن يبيع الجار دار، أن يبيع الشريك نصيبه أو يبيع الجار داره، أما إذا وهبها أو انتقلت إلى ورثته بعد الموت فليس من حق الجار أن يشفع ولا أن يأخذ ذلك النصيب، لأن محل الشفعة مخصوص بالبيع. فإذا وجدت المعاوضة أو معنى المعاوضة فإنه من حقك أن تشفع، أما إذا لم توجد المعاوضة فالأصل أن الناس مالكي، أن الناس يملكون ما يملكون يملكون ما انتقل إليهم بصورة الشرع، فلا وجه للشفعة إذا انتقلت بالإرث. وكذلك يشترط في هذه الشفعة أن تشفع عند بلوغ الخبر، وصورة ذلك إذا بلغت أن الجار قد باع نصيبه، أن الشريك باع نصيبه الذي معك هو شريك في الذي هو شريك لك فيه. إذا بلغت أن الشريك باع وسكت، أو بلغت أن الجار باع داره وسكت ولم تشفع في الحال، فإنه يسقط حقك في الشفعة، فلا بد من أن تشفع وتبادر بالشفعة. فلا يثبت للإنسان حق الشفعة إلا إذا بادر بها. أما إذا سكت الآخر وقال بعد مدة إنه شافع فليس من حقه أن يشفع. وهذا الحق في الشفعة على العموم، سواء كان الشريك واحدا أو كان أكثر من واحد. فلو أن أربعة مثلا اشترطوا في أرض فباع ثلاثة منهم أنصباءهم وامتنع الرابع من البيع، فإن من حق الرابع أن يأخذ ثلاثة أرباع ما كان لأصحابه الشركاء ممن اشترى منهم بالنصيب الذي بيع عليه به، فيستوي في ذلك أن يكون الشريك واحدا أو يكون أكثر من واحد. وهنا مسألة: لو أن أربعة اشترطوا في أرض فباع واحد منهم نصيبه، فكيف يشفع الثلاثة أو يقرع بينهم؟ والجواب أن لكل هؤلاء الثلاثة أن يشفعوا، ثم يقسم لكل واحد حقه ونصيبه. فهؤلاء الثلاثة من حقهم أن يشفعوا ويدفعوا المبلغ ويقسم بينهم أثلاثا، ثم يأخذ كل واحد منهم ثلث الأرض التي هي من نصيب البائع. وهكذا الحكم لو أنهم كانوا أكثر من أربعة. فالمقصود أنه يستحق بالشفعة ما كان الشريك فيه منفردا أو كان متعددا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على العموم، ولأن المعنى الموجود في الواحد موجود في المتعدد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثر.
هذا الحديث اشتمل على مشروعية الوقف وجوازه، تناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. والوقف يعتبر بابا من أبواب فقه المعاملات، وقد شرع الله عز وجل الوقف على قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فثبتت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعيته. والوقف أصله تحديث العين وتسجيل المنافع. تحديث العين، مثال ذلك أن يكون عند الإنسان دار ثم يريد أن يقدم هذه الدار لآخرته، فإنه يوقفها على الفقراء والمساكين مثلا على أن ينتفعوا بسكناها أو بأجرة السكن التي تكون من تلك الدار. هذا النوع من المعاملات شرعه الله عز وجل بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسنة الصحيحة عنه بقوله. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فالصدقة الجارية هي الوقف الذي منها الوقف الذي يحدثه الإنسان حتى يبقى حبسا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والأصل في الأوقاف أنها لا تملك بجهة معينة، ولكنها لوجه الله جل وعلا. فالأوقاف لله جل وعلا مسبلة ابتغاء وجهه ومرضاته. وقد شرع الله الوقف بما فيه من مصالح الدين والدنيا والآخرة. أما مصالح الدين فإن العبد يعظم أجره ويكون ثوابه بتوقيف ماله الذي أوقفه، خاصة إذا كان على الضعفاء، وكان المراد به التقرب إلى الله جل وعلا بنية خالصة لا رياء ولا سمعة. وأما مصالح الدنيا فلأن الموقوف عليه ينتفع بذلك المال، ولربما دعا لصاحب الوقف فكان ذلك خيرا يذكر به الميت بعد موته. وأما مصالح الآخرة فإن الله يخلف على من أنفق. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من باب الجنة، نودي يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة. وقد شرع الله عز وجل الوقف بما فيه من المصالح العظيمة، ولذلك يشمل الوقف ما كانت فيه مصالح دين أو كانت فيه مصالح دنيا. فمثال المصالح الدينية في توقيعها أن يوقف الإنسان مسجدا، أو يوقف دارا لدراسة العلم، أو على الضعفاء والفقراء. هذه مصالح دينية: أن يبني مسجدا، أو يعمر دارا لطلاب العلم وحفظ كتاب الله مثلا. وأما مصالح الدنيا كأن يعمر دارا ويجعلها لورثته وقفا عليهم، يكون لهم غلة ذات الكدار، أو غلة الأرض إذا كانت زراعية ونحو ذلك. والوقف عام يشمل كلا القسمين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضله كما في حديث أبي هريرة المتقدم من كونه صدقة باقية للعبد بعد وفاته. وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولم يكن في المدينة بئر عذبة الماء إلا بئر رومة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم: من يشتري بئر رومة وله خير منها في الجنة فاشتراها عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال العلماء هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أنه من أهل الجنة مع الأحاديث الأخر التي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بها في الجنة كما في الصحيحين أنه لما جلس في بئر أريس صلوات الله وسلامه عليه واستأذن أبو بكر فأذن له وقال لأبي سعيد إذن له وبشره بالجنة ثم استأذن عمر فقال أذن له وبشره بالجنة ثم استأذن عثمان فقال صلى الله عليه وسلم أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فالمقصود أن هذا يدل على فضل التحديث وأن الإنسان إذا أوقف دارا أو أرضا على مصالح المسلمين لكي ينتفع بها إخوانه أو ينتفع به بها قرابته أن ذلك يعتبر من المعروف والإحسان والصدقة الباقية للأبد. فإن عثمان لما اشترى البئر أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا اشتراها أن له خيرا منها في الجنة. فالمقصود أن الوقف يقصد به الطاعة والقربة ولذلك قال العلماء لا يصح الوقف إذا اشتمل على المنكر وكان وقفا على شيء فيه معصية لله جل وعلا. واختلف العلماء فلو أن إنسانا أوقف أرضا أو دارا أو مزرعة على فعل أمر محرم أو على فعل بدعة مثلا قال بعض العلماء إنها تصرف إن الوقف يبقى وينظر إلى أقرب جهة خيرية فيصرف الوقف عليها لأن الوقف قد خرج عن ملك مالكه. فقالوا إذا أوقف دارا على بدعة أو على أهل بدع فإن من حق القاضي أن يحكم بانتزاعها منهم وصرفها لطلاب علم واحد ذلك وأن الوقف يبقى ولو كان على سبيل لا خير فيه فيصرف إلى أقرب السبل خيرا. والوقف مشروع بإجماع المسلمين ولا زال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونه بعد وفاته. فأوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرض وكذلك أوقف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأوقف عثمان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام. ولذلك جاء عن الزبير بن العوام أنه أوقف أرضا أنه أوقف دورا له في المدينة على بناته من طلقت منهم أو أرملت أنها تسكن في تلك الدور فإذا تزوجت فإنها تخرج منها رزقا منه بأبناته وذريته. وقد اختلف العلماء في هذا النوع من الوقف وهو أن يخص بعض الورثة به دون البعض. فقال بعض العلماء الوقف خارج عن الوصية فلا حرج فيه أن يفعل ذلك. فقالوا لا حرج للرجل إذا خاف على بناته أن تطلق من بعده أو ترمل نساء أو ترمل بناته من بعده أن يوقف الدور عليهم شفقة عليهم ورحمة بهم خوفا من أن يتضرروا لأن الإبن الذكر يستطيع أن يمول نفسه وأن يقوم على شخصه وأهله وولده ولكن الأنثى إذا طلقت ربما لم تجد من يرفق بها خاصة إذا لم يكن له أبناء من الذكور ولم يكن لهم من يقوم عليهن من القرابة. فلذلك قالوا بمشروعية هذا النوع من الوقف وارتضاه غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم. والأصل في ذلك الأثر عن الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه وكما ثبت عن هؤلاء الأجلاء الوقف كذلك ثبت عن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع وأرضاهم. فالوقف مشروع بإجماع المسلمين، وهذا الوقف تصرف فلتصر إما أن يكون المراد به أن ينتفع بالعين بذاتها، مثال ذلك أن يكون عندك بيت أو يكون عندك أرض زراعية فتحكم بكون النتاج الذي يكون من الأرض الزراعية من طعامها يصرف للفقراء مباشرة، أو تحكم بأن الدار يسكنها الفقراء والضعفاء كما هو الحال في الأربطة التي توقف على الضعفاء والمساكين. ففي هذه الحالة ينصب نفع الوقف بذاته إلى المساكين. أما الحالة الثانية فهي أن تنصب قيمة المنافع، فأن تقول هذه الدار تؤجر ثم تؤخذ أجرتها وتقسم إلى قسمين، قسم يكون على مصالحها وينفق لبقائها، وقسم ينفق على الضعفاء والفقراء. فهذه الحالة يكون فيها الوقف. ففي هذه الحالة يكون الوقف ينصب على ما يكون من قيمة النتاج، سواء كانت القيمة كلها أو كان بعضها، فالإنسان مخير بما يرى أنه أصلح. والوقف إذا أوقفه الإنسان خرج من ملكه ولو كان حيا، وليس من حقه أن يتصرف في ذلك البيت أو تلك الدار ببيع أو شراء أو هبة أو إرث. فلو أن إنسانا أوقف دارا على الضعفاء ثم أراد أن يرجع عن وقفه لم يصح رجوعه، وبمجرد قوله أوقفت هذه الدار أو حبستها على الضعفاء والمساكين خرجت عن ملكه وأصبحت ملكا لله جل وعلا، تصرف مصالحها بالصورة التي كان قد حكم باعتبارها بوقفه. ولذلك ليس من حق الواقف أن يمتلك وقفه بعد البيع، بعد أن يخرج منه بالبيع أو الإرث أو الهبة. وهكذا لو توفي الشخص الذي أوقف فإن أبناءه وذريته ليس من حقهم أن يطالبوا بقسمة الوقف بينهم، لأنه وقف قد خرج عن الملكية إلى كونه محبسا، فلا ينتقل بإرث ولا بيع ولا هبة. ثم إن هذا الوقف يكون على سبيل العموم وعلى سبيل الخصوص، فقد توقف الشيء وتريد به عموم المسلمين. ومثال ذلك أن توقف مسجدا للصلاة فإنك تعمم ولا تخصص جنسا ولا أمة ولا طائفة ولا قرابة ولا غيرهم، فهذا وقف عام شامل لجميع المسلمين. وتارة تخصص في الوقف، فأفضل ما يكون التخصيص للقرابة الضعفاء، فإنه إذا أوقف الإنسان على القريب الضعيف كان له أجران، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم، فلذلك يثاب من وجهين. فأفضل الأوقاف وأحبها إلى الله جل وعلا ما قصد به ذوي القربى من الضعفاء ضعفائهم ومساكينهم. وقال بعض العلماء بل لو أوقف وكان فيهم الغني فإن الصدقة على القريب أفضل من الصدقة على البعيد، لما ثبت في حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه أنها لما استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة على قرابة عبد الله أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن لها أجرين. وهنا مسألة، لو أن إنسانا أراد أن يوقف وقفا، وهذا الوقف الذي يريد وقفه متردد، فقيل له أوقف شيئا فيه منفعة لطلاب العلم مثلا كبناء المدارس، أو قيل له ابن مسجدا، وقال له آخرون بل الأفضل أن تحفر بئرا أو توقف مزرعة يتصدق بطعامها. فهل الأفضل بناء المساجد ودور العلم، أو الأفضل أن يصب ذلك على ما فيه طعمة للمساكين وغذاء لهم ورفق بهم؟ قال بعض العلماء: أفضل الأوقات ما فيه إحياء للنفوس. فقالوا: إن الصدقة بالبئر أفضل من بناء المسجد، والصدقة كذلك بالطعام، كأن يشتري مزرعة ويوقف طعامها وغلتها على الضعفاء. قالوا: أفضل، لأنك إذا تصدقت بالطعام والشراب حية النفس فكان لك أجر حياتها.
من فضلك تقلل الشرك.
قالوا: أفضل، لأنك إذا تصدقت بالطعام والشراب حية النفس فكان لك أجر حياتها. ولكن والصلاة وحاجة الناس إلى الطعام والشراب لا شك أنها تعينهم على عبادتهم، خاصة في الأماكن التي يعظم فيها فقر المسلمين ويخشى فيها من تعرض أعداء الدين لهم. فإن الإنسان إذا افتقر ربما ارتد عن دينه والعياذ بالله من أجل الطعمة. ولذلك قالوا: الصدقة بالطعام والشراب أفضل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه سعد رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وافتلتت نفسها، أي ماتت فجاء، وما أراها لو بقيت إلا أوصت، أفأتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وفي رواية: عليك بالماء. قالوا: فهذا يدل على أن الطعام والشراب أفضل، ولأن المساجد يصح إيقاع الصلاة فيها في أي موضع، لقوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولذلك قالوا: الصدقة بما فيه إنقاذا للأنفس أفضل من هذا الوجه، وهو فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وردت السنة فيه، وإن كان قد جاء في حديث صدقة جارية ما يفيد العموم، للقاعدة في الأصول أن النكرة تفيد العموم. وقال آخر: الأفضل بناء المساجد ودور العلم، لأن حياة الأرواح مقدمة على حياة الأجساد. ولذلك قالوا: العلم حياة للأرواح. ولا شك أن تبصير الناس في عقائدهم ودينهم وبيان الأحكام الشرعية من أجل القربات وأعظم الطاعات، وهو ثغر من ثغور المسلمين. فلذلك قالوا: الأفضل أن يبني المساجد ودور العلم لما فيها من حياة أرواح الناس. والذي يظهر والعلم عند الله أن الأمر يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص. فإذا كان الإنسان في بلد يعظم فيه موت الناس من المجاعة والشدة والمؤونة، فلا شك أن العناية بإنقاذ الأرواح أفضل، لقول الله جل وعلا: وهم أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال بعض العلماء في قوله: ومن أحياها، أي تسبب في حياتها ولو بطعمة ماء لمن كان على وشك الهلاك بسبب العطش والظمأ. وأما إذا كان الإنسان في بلد تتيسر فيه الأرزاق والناس محتاجون إلى العلم والتعليم، فلا شك أن بناء دور العلم والعناية بتحفيظ كتاب الله عز وجل وإيجاد دور العلم أفضل وأعظم ثوابا لعظم بلائه في هذا الموضع. فالتفصيل أقوى من هذا الوجه. وإذا روعيت أحوال الناس لا شك أن ذلك يعظم فيه الخير، وقد تقدم حياة الأجساد على حياة الأرواح. ولذلك أباح الله جل وعلا في المخمصة أكل الميتة، وأسقط الحكم بالتحريم صيانة للأجساد. ولذلك يقدم من هذا الوجه ما فيه إبقاء لحياة الناس وأرواحهم، فالوقف في الأمور التي فيها طعمة للمساكين وحياة لأرواح لا شك أنه أعظم. قال الله عز وجل: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما لا مقربة أو مسكينا لا متربة. فلذلك فلا شك أن الإحسان إلى الناس والصدقة عليهم بالطعام والشراب لا شك أنه من أفضل القربات وأعظم الطاعات، ولكن إذا خيف على عقائدهم وخيف على دينهم وانتشار الجهل بينهم فيقدم حق الله في التعليم، فيكون بناء المساجد والعناية بها أفضل. وهنا ننبه على أمر مهم جدا، وهو أن إيقاف المساجد وتقديم وقف المساجد مقيد لقدر الحاجة، وأن لا يصل إلى درجة البرخ والإسراف. فإن بعضا من الناس إذا بنى المسجد بالغ في الإنفاق عليه، ولا شك أن أخذ هذا الأمر الزائد المبالغ فيه وصرفه إلى مسجد ثان أولى وأحرى، فتزيين المساجد والمبالغة فيها من البدع والمحدثات. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامة الساعة نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك إذا كان الإنسان يقدم هذا الأمر فينبغي أن يقيده بقدر الحاجة دون أن يبالغ فيه. والله تعالى.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا هدم الوقف أو لم يعد صالحا للانتفاع به، أو بني مسجدا جديدا تعطل من خلاله المسجد القديم، فهل يبقى أجر الواقف الأول إلى يوم القيامة؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالأصل في الأوقاف أنها تبقى محدثة ولا يجوز الاعتداء عليها بالبيع أو التصرف في مصالحها إلا في الحدود الشرعية، ولا بد من الرجوع إلى القاضي لكي يحكم بما فيه مصلحة الوقف وهو بقاء أجر الواقف إن كان المقصود منه حصول الصدقة والنفع في الآخرة. وبناء على ذلك لا يجوز هدم المسجد إلا إذا تعطلت منافعه وخيف سقوطه على المصلين. أما الإقدام على هدم المسجد مع بقائه وإمكان الصلاة فيه والمراد بذلك تزويقه وتجميله فهذا لا يجوز بإجماع المسلمين، لأن الواقف الأول إذا بنى مسجده فإنه أحق به. وقد كان بين العلماء نزاع عظيم، كانوا في المدينة الواحدة ربما اختلف أشراف العلماء في مسجد هل يهدم أو لا يهدم، كله من أجل أن بعضهم يقول الأصل في الوقف أن يبقى، والآخرون يقولون تعطلت مصالحه، فيبقى التردد بينهم هل المسجد بهذه الحالة قد بقيت مصالحه أو لم تبقى. حتى ذكروا أن بعض المساجد أوشك أن يسقط على المصلين، ومن العلماء من يتوقف في مشروعية هدمه، كل ذلك خوفا من الإقدام على فتوى الإقدام على التصرف في الأوقاف. فالأوقاف محدثة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعمر: حدثت أصلها فلا تباع ولا توهب ولا تورث، لأنها مسبلة لوجه الله جل وعلا. ونصوا على أنه لو بنى إنسان مسجدا ثم بني بجواره مسجد آخر أنه يهدم المسجد الجديد إذا قصد به الإضرار، ولم تكن هناك حاجة داعية إلى وجوده للإضرار بالمسجد الأول.
وقد أفتى بذلك شيخ الإسلام رحمه الله عليه في المجموع، وسمى المسجد الجديد بجوار المسجد القديم مسجد الضرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن يهدم مسجد الضرار. فما يحدث بين الناس الآن من المنافسات، كون المسجد معمورا وموجودا فيأتي الإنسان ويبني بجوار المسجد مسجدا ثانيا، لا شك أنه مخالف للشرع. وإذا قصد به المنافسة نسأل الله السلامة العافية والنوع من الأذية للمسجد القديم، فإن صاحبه على وزر لا أجر له نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فلذلك لا يجوز تشييد مسجد بجوار مسجد. ولذلك نص العلماء على أنه لو تعددت الجمع فبني مسجد قديم، وجاء رجل وبنى مسجدا جديدا وأحدث فيه جمعة، فإن إذا لم تكن هناك حاجة لإحداث المسجد الجديد وقصد به الإضرار، أن الجمعة الثانية لاغية، وأن العبرة بالجمعة للمسجد القديم، فالقديم أحق لقوله تعالى: من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فهذا أمر تساهل فيه الناس إحداث المساجد الجديدة بجوار المساجد القديمة، ولا يجوز هذا. والمنبغي في هذه الحالة الآتي: إذا ضاق المسجد القديم أو خشي سقوطه وحصول ضرر فيه، فإنه يوسع هذا المسجد، فتؤخذ الدور التي بجواره وتشترى، ثم يشيد من جديد. واشترط العلماء لتشييده من جديد أن لا يتأتى إدخال التوسعة الجديدة عليه بالإلحاق. أما لو أمكن إبقاء بناء القديم على ما هو عليه وإلحاق الجديد به بتضليل ونحو ذلك، فإنه يتعين في هذه الحالة الإلحاق للإسقاط والهدم. ولذلك أمر الأوقاف شديد جدا، وكان العلماء رحمة الله عليهم، حتى إن بعض أهل العلم رحمة الله عليهم كان من أشد ما يكون عليه في القضاء والفتوى أن يفتي بهدم وقف أو تغييره، كل ذلك تورعا عن مسائل الأوقاف. وإذا تعطلت مصالح الوقف، مثال ذلك: لو أن إنسانا أوقف مزرعة فغار الماء الذي بهذه المزرعة، غار ماؤها وأصبحت لا ماء فيها، ففي هذه الحالة يرفع الأمر إلى القاضي، ويحكم القاضي بزوال منفعة هذا الوقف بخروج أهل الخبرة والنظر وشهادتهم بذلك، حينئذ يحكم ببيعه أو يحكم مثلا ببنائه أو يحكم بما يراه أصلح. فهذا أمر مرده إلى القضاء. ولذلك قالوا: جعل القضاء قضاء من نظر في مصالح الناس، ومنها هذه الأمور، مصالحهم في الأوقاف ونحنها. فالمقصود أنه لا يجوز الإقدام على تغيير الوقف أو هدمه أو تعطيل منافعه إلا بوجه شرعي أو حكم قضائي يوجب ذلك التغيير والتصرف فيه. والله تعالى
أتابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم من أوقف بعض العقارات ومصدر ماله من طريق غير حلال؟
أما إذا كان أصل مال الإنسان من حرام، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صدقة من غلول. ولذلك إذا كان المال حراما فإن الوقف لا يعتبر مشروعا، خاصة مثل أن يكون الأرض مثلا مغصوبة وجاء وبنى عليها مسجدا، فإن هذه الأرض قال بعض العلماء إذا كانت مغصوبة لا تصح الصلاة فيها، وإن كان الصحيح أن الأرض المغصوبة تصح الصلاة فيها ويجوز الانتفاع بمرافقها في الطاعة، وأن ذلك لا يوجب بطلانها، لكن كونه يكون له الأجر لا. وأما الأكل والشرب من مثل هذا فلا، لا يأكل الإنسان ولا يشرب إذا كان أصل الوقف من مال خبيث. والله تعالى
فهل في هذا الدخل زكاة؟
هذه المسألة تأتي على صورتين. لو أن إنسانا قال: عمارة في هذه وقف، لا يخلو من حالتين: إما أن يوقفها على جهة تستحق الزكاة، أو يوقفها على جهة لا تستحق الزكاة. فإن أوقفها على جهة لا تستحق الزكاة فإنه بمجرد تأجير هذه العمارة وصرف الأموال إلى قرابته فإن المال يعتبر لكل يد مستقلا، فكل واحد منهم إذا أخذ المال يستقبل به الحول فيزكيه وتجب زكاته. وأما إذا أوقفها على المساكين ونحوهم فاختلف العلماء هل تجب الزكاة أو لا تجب، ولا يتأتى ذلك إلا في البساتين ونحوها، لأن الأراضي والدور لا تجب الزكاة إلا بحولان الحول على قيمة الأجرة، ولذلك تعطى لأصحابها فيستقبلون الحول. لكن في مسألة الأرض تجب الزكاة بخروج الخارج كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. فإذا قلنا بالإشكال في هذه المسألة يتأتى في المزارع، توقف على مساكين أو فقراء أو أبناء سبيل، فإذا أوقفت عليه المزرعة فحينئذ يرد السؤال إذا خرج الخارج من هذه المزرعة هل يتصدق، هل تجب الزكاة فيه أو لا تجب؟ للعلماء وجهان. قال بعض العلماء كونها مصروفة إلى المسكين يسقط حق الزكاة فيها، والوجه الثاني قالوا كونها لا تملك لمعين وشرط الزكاة وجود الملكية، وحينئذ هذا المال غير مملوك لمكان كونه وقفا على الإطلاق حتى ولو كان لمعينين فإنهم مبهمون من جهة تحديد أعيانهم. والأولى والأحوط هو القول الثاني أنه يخرج قدر الزكاة ولو دفع لهم، دفع لنفس الفقراء والمساكين لأنهم ليسوا مالكين للوقف في أصله. الله تعالى
أعلم. الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ هناك أدوات في أحد المساجد استغنوا عنها مثل الفرش وبعض المراوح، وسؤال آخر بنحوه حول المصاحف، فهل يجوز أخذها ووضعها في مشروع خيري؟ وأرجو كيف نتصرف في مثل هذه الأدوات.
الأوقاف الموجودة في المساجد لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن من إدارة الأوقاف، والسبب في ذلك كما يقول العلماء أن الوقف لا تتحول جهته إلا بولاية، حكم ولاية، إما قضاء أو ولاية عامة، فإذا حددت جهة للولاية من قبل ولي الأمر كان الحق لها. ولذلك هذه الأمور الزائدة إذا أراد الإنسان أن يصرفها إلى مسجد آخر يتقدم إلى الأوقاف ويعرض عليه، أما يتصرف من عند نفسه فلا. لكن بعض العلماء يفتي في مسألة المسجد المعين، المسجد المعين الذي يكون للشخص بعينه وأراد أن يصرف لمسجد آخر له، قالوا لا فرق، وإن كان الأولى والأحوط أن يبقي ذلك على ما هو عليه. أما نقل المصاحف وكتب العلم فإن الذي أوقف على مسجد معين وأدخل فيه مصاحفا لا يجوز لأحد أن يخرجها من هذا المسجد، وكذلك كتب العلم لا يجوز إخراجها من المساجد إلا إذا كان الموقف قد أذن بذلك، قد أذن بخروجها من المسجد أو ينتفع الإنسان بها خارج المسجد كان يستعيرها ونحو ذلك. أن الإقدام على كتب العلم وعلى المصاحف بإخراجها من المساجد وصرفها إلى مساجد أخرى أو أن الإنسان يأخذها معه إلى بيته فلا، لأنها موقوفة على المسلمين دون تعيين، وأخذها على هذا الوجه تعيين لها دون وجود استحقاق لذلك التعيين فلا يجوز فعله. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول هل يؤخذ من حديث جابر رضي الله عنهما أن من أراد أن يبيع دورا أو عقارا فيبيعه على قرابته أولى، أو أن هذا خاص فيما يتعلق بالشركة؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا علاقة لحديث جابر بما ذكر، أن الإنسان إذا أراد أن يبيع جاره نصيبة أو نحو ذلك فهو مخير أن يبيعه عن قريب أو البعيد. ولكن ينبغي كما يقول العلماء إذا أراد الجار أن يبيع أن يبحث عن جار لا يؤذي جاره، وذلك لأنه من باب النصح للمسلم. فإذا أردت أن تنتقل من أرضك أو تنتقل من دار أو من عقار تبحث عن إنسان يقوم مقامك ديانة وخلقا وفضلا، وإن كان الأفضل أن تبحث عن من هو أفضل منك ديانة وخيرا، حتى يكون ذلك أنصح. ولا شك أن النصيحة للمسلم قربة وطاعة، وأن من لازم قول النبي صلى الله عليه وسلم فليحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلذلك يحب المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه، قال بعض العلماء ويكره له ما يكره لنفسه. فلو أنك كنت جارا من ترضاه لنفسك أن يكون جارا ترضه لأخيه. الله تعالى
سابقكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين حديث الشفعة وبين حديث لا يبع أحدكم على بيع أخيه؟ نرجو التوضيح.
هذا الجمع من وجهين: الوجه الأول أن قوله لا يبع على بيعه مراد به الصوم، وليس هذا من الصوم في شيء، لأن البيع على بيع أخيك أن تدفع قيمة أكثر من قيمة الأول، وهنا تنتجع بنفس القيمة، فلا علاقة له بالحديث. الوجه الثاني: لو أخذت بالعموم فقلت لا يبع، أن المراد به مطلق البيع، ومن يريد أن يشتري ممن باعه سنقول لا تعارض بين عام وخاص، لكن الوجه الأول أقوى، وهو أن الحديث خارج بالكلية عن مسألتنا ولا يشمل بعمومه ما نحن فيه. والله تعالى
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما هي مدة الشفعة ومتى تسقط؟
الشفعة لا تتأقت إلا بعلم الجار، فمتى علم كان من حقه أن ينتزع، قلت المدة أو بعدت، لأنه حق شرعي لم يرد تأقيته من الشرع، فيبقى إلى العلم على ظاهر حديث الترمذي، ولذلك لا يتأقت، والأصل في غير المحدد أن لا يحدد فيبقى على إطلاقه. فمتى علم الشفيع الشافع الذي هو الشريك الذي يريد أن يشفع فهو حقه ينتزعه متى شاء. فلو أن إنسانا كان شريكا مع غيره ثم إن الغير باع ولم يعلم الشريك إلا بعد سنة، من حقه أن يشفع عند علمه. فإذا علمت أن شريكك باع وكنت في بلد بعيدة فأشهد ذوي عدل وقل لهم اشهدا أني شافع، فإذا قبلت كان من حقك انتباع خصة شريكك ممن باع له. والله تعالى
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى قول بعض العلماء شيئا مشاعا؟
الشيوع أصله الاشتراك، الشيوع يكون بالشركة والخلطة، والشيوع أصل مادة شاع التعميم، ولذلك الشيء العام شائع، يقولون في الخبر شاع إذا عم بين الناس. والشيوع المراد به أن يعم الملك للناس فيصبحون شركاء في ذلك الشيء، وأصل مادة شاع المراد بها التعميم، يقولون في المحسوسات والمعنويات، ففي المعنويات يقولون شاع الخبر ومنه الشائعة، إذا انتشر وباع بين الناس فعم حتى أصبح يعلمه الصغير والكبير. وأما بالنسبة للمعنى للمحسوسات كأن تقول هذا شائع بيني وبينك، أو شائع بيني وبين قبيلتي أو جماعتي، أي أنكم شركاء فيه وقد أصبح الجميع فيه بمثابة واحدة. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، أيهما أفضل للموفي، أن يترك التركة تقسم بعد وفاته على الورثة حسب ما جاءت به الشريعة، أم الأفضل له أن يوقف عقارا للورثة ثم ينتقل لمن بعدهم؟
أكمل قل حسب ما جاءت به الشريعة. أيضا جاءت بالأول فقط، كل منهما جاءت به الشريعة والملحن. لكن الحقيقة يقول بعض العلماء إن الإنسان إذا ترك ماله للورثة على قسمة الله عز وجل لا شك أنه أفضل، إذا ترك المال على قسمة الله عز وجل أفضل. من وجوه: قالوا أولا أنه حكم الله في مال الميت، فقالوا في هذه الحالة إذا اقترب الإنسان من الوفاة لا يوقف حتى لا يضر بورثته، لا يوقف، إنما يترك المال قسمة على حكم الله جل وعلا. وأما إذا كان بعيد العهد عن وفاته وفي حال صحته أراد أن يسدل أو يوقف مالا فلا شك أنه أفضل أن تصدق وأنت شحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. فإذا أوقف في حال صحته وكماله على شيء يعود له بالخير ويبقى له أجره وفي شبابه والمال بين يديه يأمل الغنى ويخشى الفقر، فهذا من أفضل القربات، لأن الشاب دائما عنده آمال في الدنيا، فكونه يوقف ويسدل لوجه الله وهو يريد هذا المال لمصالحه الذاتية ومنافعه الشخصية لا شك أن هذا من أبلغ القربات وأحبها إلى الله. فإن دنا أجله وقرب من آخرته فيقتصر على السنة، يتصرف في حدوث الثلث. قال صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. قال ابن عباس: أحب للناس أن ينزلوا عن الثلث، حتى كمان إذا أوصل يوصل الثلث. قال: أحب للناس أن ينزلوا عن الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. فإذا ينقص عن الثلث قليلا. قال: يستحب إذا أوصل للضعفاء أو المساكين أن ينزل عن الثلث، لأن المال يكون لورثته. وقد قال صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك أنتظر ورثتك أغنياء خيرا لك من أنتظرهم عالة يتكففون الناس. فالإنسان لا يدري ما الذي تجري به المقادير، فلربما أنه عند وفاته يرى أبناءه بخير وعافية، ثم يشاء الله عز وجل أن الأمور تتغير فيصبح في عيلة وفقر. والفقر استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم به مما يكون من ورائه من ضرر وخطر على الإنسان، فإن الإنسان إذا افتقر ربما أذي في دينه. فلذلك يقولون أن الأفضل في مثل هذه الحالة أن يتصدق في حدود الثلث وأن يترك المال للورثة. وهذا لا شك أنه أعجب وأحب، لأن الله تولى قسمة الأموال من فوق سبع سماوات ولم يكلها لا للنبي المرسل ولا لملك مقرب، فالأفضل أن تقسم بقسمة الله. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: هل يجوز بيع بعض الوقت لإصلاح الباقي؟
هذه المسألة تكلم العلماء رحمة الله عليهم عليها، ولها نظائر فيها يعني صور كثيرة. يقول بعض العلماء: يجوز أن يباع جزء الوقف لإبقاء أكثره، واحتجوا لذلك بقوله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قالوا: إن الخضر كسر السفينة، وهذا إفساد لجزء المال، لكن من أجل أن يبقى المال كله للأيتام. قالوا: فدل على أن من حق ناظر الوقف أن يتسبب في فوات جزء الوقف إذا ضمن بقاء باقي. مثال ذلك: لو أن المزرعة تعطلت مصالحها وغار ماءها، ثم لم نجد مالا لحفر البئر لكي تعود المزرعة، الزرع قائم والنخل قائم، فلو أننا تركنا على حالة مات، قالوا: يجوز أن يبيع من بنات النخل، وهو نتاج الزرع، أن يبيع من نتاجه في مؤونة الحفر. قالوا: ويجوز أن يستخرج جزءا من النخل ويبيعه، ويجوز أن يقتطع جزءا من الأرض ويبيعه. من العلماء ناطق الجواز، ومنهم من فصل فقال: إطلاق بقاء العين بذاتها على الوقف يقدم فيه، يقدم على ما فيه فوات لجزئها. يعني قالوا: مع حكمنا بالجواز ينبغي أن يتقيد بالضرورة، فإن كان في البستان مثلا بنات نخل ويمكن لنا أن نبيع هذه البنات ونتصرف فيها بالبيع، لا يجوز أن نبيع جزءا من الأرض، لأن بنات النخل تنفصل ويبقى الأصل، ولكن جزء الأرض لا يبقى منه شيء. فقالوا: تبقى الوقفية على ذات الأرض، وإهمالها إهمال الوقفية أولى من إهمالها. فقالوا: يقدم في هذه الحالة المفسدة التي لا تضر بالعين، وكذلك أيضا يتأتى في البناء نفسه. قالوا: لو كان وقفا على الفقراء والمساكين، وهذا الوقف عمارة بكاملها وتعطلت مصالحها بحيث يحتاج إلى 100,000، هذه 100,000 إذا اقتطعنا جزءا من العمارة وبعناه أمكن استحصالنا أن نتحصل عليها، وبالإمكان أن نؤجر فنخرج الفقراء ونؤجر. قال بعض العلماء: إخراجهم لسنة واحدة مع بقاء الوقف سنوات أولى من إدخال الشريك عليه إلى الأبد. فقالوا: في هذه الحالة تؤجر. وعلى العموم هذه أمور ترجع إلى نظر القاضي بما يراه أصلح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.